وشوش الناس كله ورا حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض قربت تلاقي نفسك بتبص في المراية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وبنكمل مع دعوة للتعايش ومع الإمام مالك وضربين نموذج للتعايش. الإمام اللي استطاع أن هو يجمع في حلقة في المسجد النبوي في روضة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 60-70 سنة يحضر له الآلاف من كل الجنسيات من ثلاث قارات، ناس جاية من الأندلس من أوروبا وناس جاية من أفريقيا وناس جاية من آسيا، ثلاث قارات بالآلاف. إزاي جمع هؤلاء الناس للسنين الطويلة دي؟ إزاي استطاع أن يحضر درس العلماء والأمراء وطلاب العلم وأمثاله من العلماء، يحضر هارون الرشيد والأمين والمأمون وأولادهم؟ إزاي امتلك الإمام مالك؟ وقلنا إن إزاي هو كان قادر على هذا الحجم الغير عادي من إيجاد منطقة مشتركة بينه وبين الناس يجمع الناس عليها. وكنا زي ما احنا متفقين إن احنا بنيجي في نهاية كل حلقات عن إمام من الأئمة الأربعة ويكون معانا عالم وأستاذ في فقه هذا الإمام، علشان أنا في الآخر مش متخصص في الفقه، لكن يكون معنا من العلماء من يعني نتكلم معاه ونسأله ونفهم منه عن فقه هذا الإمام وأراءه إيه ومدرسته إيه. إحنا الحقيقة النهاردة معنا يعني أستاذ في هذا العلم دكتور زكريا صديقي. أهلا وسهلا دكتور، ومشرفنا بوجودك معنا. يعني اسمحوا لي أعرف الدكتور زكريا صديقي، وهو أخ وحبيب وصديق. دكتور زكريا صديقي من مواليد الجزائر، والجزائر مالكية زي ما يعني كل المغرب العربي مالكي، ووالده أستاذ في الفقه المالكي. والدكتور زكريا صديقي عاش عمره في الجزائر ثم التحق بالأزهر الشريف هنا في مصر. قعدت في مصر كم سنة دكتور؟
يعني تقريبا 10 سنوات.
10 سنوات في مصر، يعني بتتكلم مصر يا دكتور؟
تمام.
دكتور زكريا صديقي عاش في مصر 10 سنوات، تخرج من كلية الشريعة في الأزهر. يعني احنا قلنا مالك ثلاث قارات، فهو الدكتور زكريا شكله برضه داخل على بس قارتين مش ثلاثة. دكتور زكريا صديقي بعد ما خلص، احنا حريصين الحقيقة ان احنا الفقيه او العالم اللي بيتكلم عن هذا عن فقه الإمام يكون قريب منه. فالدكتور زكريا مولود في الجزائر وعاش 10 سنوات في مصر، تخرج من الأزهر الشريف في كلية شريعة، ثم أخذ الدكتوراه من السوربون في فرنسا. عنوان الدكتوراه يا دكتور؟
أنا عن فلسفة الاستشهاد ونظرية الاستشهاد في الإسلام.
يعني النظر لقضية الجهاد في الإسلام.
الشهيد بالضبط، يعني مش يعني أكثر الشهيد أكثر منها قضية، لأنه الشهيد موضوع أعم بكثير من قضية الجهاد فقط.
نعم.
هناك المطعون وهناك المرأة التي تموت وهي نافس، فهذه أولئك كلهم يعني شهداء.
نعم.
أما المجاهد الذي يموت في سبيل الله هذا جزء فقط من الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام.
غريبة دكتور أن أنت تختار في السوربون في فرنسا موضوع الشهيد، يعني ما خافوش في
هو فعلا يعني كان يعني صعب قبوله، ولكن لأنه يعتبر من أول رسالة دكتوراه في هذا الموضوع.
نعم.
يعني علمية ويعني قابلوها، وطبعا لأن الوضع يريدون أن يفهموا هذه القضية التي كثرت في أيامنا.
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدنا و...
نعم. وكانت النية تعريف قضية الشهيد. نعم.
حتى لا يبقى غير المسلمين هم الذين يتكلمون عن قضايانا الخاصة. نعم. بما يشاءون وكيف يشاءون.
فحضرتك عملت تعايش، ده التعايش يا جماعة اللي احنا عاملين نتكلم عليه من أول الحلقات، إن أنت الموضوع صعب انه يتقبل في اوروبا، لكن لان هم عايزين يعرفوا واحنا عايزين نعرف، فالدكتور دخل وعملت الدكتوراه في هذا الامر. ربنا يجزيك الخير. وانا الحقيقه فرحان ان انا بستضيف شخصيه من المغرب العربي او من الجزائر تحديدا، لان يعني اهل المغرب العربي بعاد عننا في الفضائيات العربيه للاسف، انا بقول هذا الكلام. فوجودنا وتلاحمنا ده شرف ليا ان حضرتك
يعني قدرك ان شاء الله،
وسعاده ليا ان انا اتواصل مع اهل المغرب في هذا الامر، المغرب العربي. النقطه الاخيره ان الدكتور زكريا الان يعيش في
فرنسا،
في فرنسا، وهناك معهدين كلهم هو اسسهم وشغالين، والمعهدين يدلوا على التعايش. المعهد الأولاني
أول معهد هو تعليم الإسلام باللغات الأوروبية عن طريق النت، عن طريق الويب، يعني بما يسمى ويب كونفرنسينج،
اللي يعني هو الإيليرنينج
يعني، ولكن فيه إضافات أنه الطالب من بيته والأستاذ من بيته ويتواصلان عن طريق شاشة، عن طريق ويب كام يعني، عن ويحدث يعني أسئلة وأجوبة كأنه حقا في قسم حقيقي، ويعني هذا لتسهيل نقل الإسلام إلى غير المسلمين أيضا، لأنه غير المسلم يتحرج كثيرا من أن يأتي إلى معاهدنا.
نعم.
الشرعية وكذا. أما إذا فتحنا له
الإمكان
أنه يدرس في بيته ولا أحد يحرجه ولا أحد يزعجه ولا أحد، فسيتعرف على الإسلام من خلال المختصين في الإسلام
ومن خلال دكتور في السربون فلها. نعم. والمعهد الثاني
احنا اسسنا ايضا جمعيه اللي سميناها جمعيه دار العلوم بفرنسا.
نعم.
تشرف على مجموعه من المشاريع، منها مشروع مركز دراسات وابحاث عن الغرب لفهم الغرب.
عشان نحن
عشان احنا المسلمين كثير منا لا يفهم الغرب، وعنده نظره قاتمه سوداء عن الغرب بكل ما فيه من تعقيدات.
نعم.
حتى بعض مشايخنا وعلماءنا الأجلة حفظهم الله يحتاجوا إلى أن يعرفوا الغرب اليوم، ليس غرب الخمسينات وأيام الاستعمار.
نعم.
فنحن
نعم.
نحاول أن,
نعم.
أن نجتهد في هذا الأمر.
يعني خليني أقول أن ده قمة التعايش، أن حضرتك عامل في فرنسا حاجتين، حاجة إزاي الغرب يعرف الإسلام، وحاجة إزاي المسلمين يعرفوا الغرب.
تمام.
فيعني المنطقة المشتركة، وأنا سعيد أن حضرتك معنا. أنا عايز أبدأ معاك الإمام مالك بنقطة أساسية، اشمعنى الإمام مالك في المغرب العربي؟ يعني أنا يعني ليه مغرب، جزائر، تونس، موريتانيا كلهم المذهب المالكي،
ليبيا
إيه السر وإيه السبب؟
هو لا شك أنه المسألة أولا تتعلق بقلوب المغاربة الذين اعتنقوا الإسلام وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فكانت رحلتهم رحلة إلى مناسك الحج والعمرة أولا.
نعم.
فحتى لا تضيع هذه الرحلة، لأنها في أيامهم كانت صعبة وشاقة.
نعم.
كانوا يفضلون أن يمكث هناك الواحد منهم في مدينة رسول الله، ومن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام مالك.
نعم.
يشع نورا وعلما.
نعم.
فكانوا يجلسون إليه ويتعلمون على يديه، ثم ينقلون ما تعلموه إلى هذه البلاد.
نعم.
فأول الطلبة أو حملة علم مالك كان يعني مغاربة. نعم. اهتموا كثيرا بعلمه لحبهم أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد أنهم أيضا نقلوا قراءة قارئ المدينة المنورة نافع.
نعم.
الذي قال.
نعم.
فيه الإمام أحمد قراءة نافع سنة.
نعم. قراءة القرآن تقصد.
نعم. قراءة القرآن. فلهذا نجد مثلا راويي نافع.
نعم.
ورش.
نعم.
وقالون.
نعم.
هما الروايتين اللتان اشتهرتا في بلاد المغرب إلى يوم الناس هذا.
أنا لما رحت المغرب العربي
الشيء الأساسي الملاحظ جدا أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له منزلة غير عادية. صحيح. والتعلق بالمدينة يمكن. صحيح. طبعا احنا المصريين وكل بنحب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جدا وبنحب المدينة جدا، بس شيء غير عادي.
صحيح. حتى شوف احنا مثلا البربر عندنا مثلا في بلاد المغرب لا يذكرون كلمة محمد صلى الله عليه وسلم في أسماء أبنائهم، لأن الذكور لأنها مسلم بها. مثلا يقولون الهادي.
نعم.
والمقصود محمد الهادي، هو اسمه محمد الهادي.
نعم.
فيقولون الحبيب يعني محمد الحبيب.
نعم.
الفاضل محمد الفاضل.
نعم.
الطاهر محمد الطاهر وهكذا.
نعم.
فمحمد هذه يعني هي عسل الاسم.
زي الطاهر بن عاشور. نعم. من العلماء. نعم. الكبار. نعم. المقصود محمد الطاهر.
نعم.
بن عاشور.
نعم. وابنه الفاضل محمد الفاضل.
يعني خلينا نجلس ونتكلم عن الإمام مالك بالتفصيل، لكن أنا لي قبل ما نجلس يعني لو قلنا سؤال سريع، انتشار المذهب المالكي في المغرب العربي، كلمة مذهب أصلا جاية منين، ويعني إيه كلمة مذهب وأصلها بسرعة بس يعني
هي الكلمة طبعا من لها يعني في اللغة العربية من ذهب
مذهب أصلها
ذهب واحد ذاهب رايح المكان معين.
نعم.
ده في الأصل. المذهب ده وزن في العربية لكل ما هو مكان ومحل، مثلا نقول متجر يعني.
نعم.
مكان التجارة، مصنع مكان الصناعة.
نعم.
مخزن مكان الخزن وهكذا. فمذهب كان في الأصل المكان الذي نذهب إليه.
نعم.
ثم يعني العلماء أخذوه من هذا المعنى الحسي.
نعم.
إلى معنى
فكري
نظري إلى فكرة يعني.
أوه.
وهي الرأي الذي صار إليه وذهب إليه ذلك العالم، فهذا معنى مذهب.
كأن في خط مستقيم. أو طريق من هنا لهنا، فهو ذهب في الطريقة دي في طريق التفكير في الفقه والقرآن والسنة فسمي مذهب.
بس
تفضل دكتور، جزاك الله خيرا. تفضل حضرتك.
بسم الله.
يعني أنا حابب تفضل حضرتك.
كرمك الله.
أنا حابب أول ما نبتدي ونتطرق للإمام مالك، إيه اللي يربط المسلم العادي الإنسان المسلم الطبيعي، إيه يربطه بالإمام مالك؟ يعني الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وبتشاهدنا الآن، مين الإمام مالك بالنسبة له؟ وإحساسه إيه بالإمام مالك؟
هو الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يمثل قمة من قمم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة يعني يكاد الإنسان العادي يستبعدها، يعني أمر غريب. مثلا النبي صلى الله مالك رضي الله عنه كان في حديثه إلى الناس يفرق بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يفتي في مسألة فقهية أو ينصح في مسألة اجتماعية أو ما إلى ذلك. فكان إذا جاء له السائل يسأله مالك رضي الله عنه ماذا تريد، تريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا آخر؟ إذا قال أريد أن أسمع منك ما سمعته من أشياخك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له أيضا تنتظر اصبر قليلا.
نعم.
حتى أهيئ نفسي لأني سأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتوضأ ويصلي ركعتين ويلبس أحسن ثيابه.
نعم.
ويتطيب. نعم. ثم يجلس جلسة فيها وقار واحترام لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بيستشعر أنه هو بيتعبد.
نعم.
أنه هو.
نعم.
بيحكي. نعم. أحاديث.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سأله في الفقه يجاوب
من غير هذه يعني التحضيرات ومن غير هذه.
نعم.
الأوليات.
حضرتك عايز تقول لي أن من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ذلك الرجل شديد.
نعم.
التعلق،
لأن الناس رأوا فيه تعلق شديد برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق مؤسس على العلم ليس على جهل.
نعم. هذا مهم. مش حب وخلاص.
نعم.
نعم.
فيه اقتداء. في ناس تحب تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عن جهل.
نعم.
وفي ناس تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن صوريا فقط، ما في تعلق قلبي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما.
نعم.
في محبة عميقة.
نعم.
ففيه جفاء.
نعم.
فسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه اجتمع فيه
نعم.
حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عميقا، وأيضا اقتداء تام برسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم.
نعم. خليني أسألك دكتور، هو إيه أثر الإمام مالك في الفقه؟ أنا عملت قبل ما أقعد مع حضرتك عملت ثلاث حلقات كنت بتكلم فيهم عن الإمام مالك وموضوع المصلحة وموضوع التيسير، بس يفرق إن الواحد يحكي عن إنه هو يسمع من عالم متخصص في هذا الفقه. إيه اللي عمله الإمام مالك في الفقه؟ ومعلش قبل ما نقول إيه اللي عمله الإمام مالك في الفقه، خليني أقول لك الأول إيه إشمعنى الأئمة الأربعة؟ يعني ما هو كان في أئمة كتير تانيين، ما هو كان في الليث بن سعد في مصر اسم كبير جدا، ما كان في الإمام الأزاعي في لبنان، ما كان في الحسن البصري، يعني إشمعنى الأئمة الأربعة؟ وبعد كده هقول لك إشمعنى مالك، يعني إشمعنى الأئمة الأربعة اللي تميزوا إلى اليوم من ضمن كل الأئمة اللي اتكلموا في الفقه؟
رضي الله عنهم أجمعين وعن من سلك طريقهم. الأئمة الأربعة على الخصوص امتازوا بأمور. أولا كان حولهم مجموعة من الطلبة، الطلبة النجباء الذين حملوا عنهم العلم ونقلوه إلى غيرهم، فهؤلاء هم حفظوا تراث الأئمة الأربعة. فهذه قضية مهمة، أي بخلاف بعض الأئمة الكبار المجتهدين، الليث بن سعد رضي الله عنه قال فيه الإمام الشافعي كان أفقه من مالك، ولكن من أين جاء عدم
انتشار فقهه،
انتشاره واستمراره؟ الاستمرار هو في يعني الذي نقص عند بعض الأئمة، من أنه لم يكن لديه طالبا مثل الإمام مالك يحملون العلم ويدافعون وينافحون عن آرائه عن مذهبه.
خلي بالك دكتور، أنا بسألك السؤال ده وأنا شايف إنه له علاقة كبيرة بالتعايش. بمعنى إيه؟ إن أنا كل ما هتقول لي واحدة أنا هقوم رابطها في دماغي إن الحكاية دي معناها إن كان في تعايش بين أجيال. تمام. جيل بيسلم جيل، زي ما عندنا الحديث الجميل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، جيل بيورث لجيل.
هو هذا هو أنك توريث فعلا. نعم. توريث للعلم، لأنه مالك رضي الله عنه أو غيره. نعم. كأبي حنيفة أو رضي الله عنه أو الشافعي أو أحمد، هؤلاء حملوا علم من سبقهم. أمة يعني متلاحمة.
نعم.
وأمينة.
نعم.
كل واحد يحس أنه مسؤول عن حفظ ما أداه إليه السالفون السابقون.
نعم.
لا يخونه ولا يحرفه ولا يبدله، إنما ينميه ويطوره ويزيد فيه، ولكن وفق المنهج الذي تلقاه. النقطة الأخرى هو آراءهم معتدلة مرنة، لم يكونوا أصحاب تطرف في الرأي، لم يكونوا أصحاب تشنج أو مغالاة،
فقبلته من الناس.
كما قال الصالحون، الاعتدال من حلية الرجال والإنصاف من شيم الأشراف.
قولها تاني دي دكتور.
الاعتدال من حلية الرجال.
نعم.
والإنصاف من شيم الأشراف. الله. فكان فيهم هذا الوصف.
نعم. مرنين مش جامد.
نعم.
ودي نقطة في التعايش
طبعا مهمة جدا.
نعم.
مهمة جدا، وهذا الذي جعل أيضا القبول.
نعم.
لأنه الرأي إذا تطرف لن يقبل به إلا متطرف.
أيوة. الله.
ولكن إذا
الله
كان معتدل.
الله.
كانت قابليته
أعم وأشمل،
تلمس أكثر جمهور ممكن من الناس.
يبقى ليه الأئمة الأربعة انتشروا؟ واحد، إن هم ورثوا العلم بتاعهم.
نعم.
اتنين، كانوا مرنين معتدلين مش جمدين.
نعم.
ولا متطرفين.
نعم.
إيه النقطة الثالثة؟
النقطة الثالثة حسب فهمي ونظري أنهم وهبوا أنفسهم للتعليم واختصوا به.
نعم.
ولم يصادموا الأنظمة الحاكمة في وقتهم.
نعم.
ولم يداهنوها أيضا.
نعم.
يعني فيه يعني هذا من الاعتداء.
التعايش رهيبة.
يعني أن لا يصادم.
نعم.
وأن لا يكون يعني دائما معارض حاد للنظام.
نعم.
وهذا خلى ترك أن الأنظمة يعني تجد صعوبة في منعهم، ليس لها مبررات حقيقية في منعهم. وكما قلت، ليس معنى هذا أنهم كانوا يداهنون ويقولون ما يرضي السلطان أبدا.
نعم.
كانوا ينصحون.
نعم.
وكانوا يقولون كلمة الحق. بل أوذوا لذلك. يعني هنا جاءهم الابتلاء أو الإيذاء لم يذهبوا إليه.
جزاك الله خيرا. يعني النقطة الثالثة دي خطيرة أيضا، إزاي إن هم قدروا يعملوا مساحة مشتركة مع الحكام الدولة العباسية بالذات. إزاي أنا مش معاك لكن أنا على الحياد، وفي نفس الوقت ما تهمش العلم بتاعهم زي ما حصل لعلماء تانيين، لأن هم واجهوا واصطدموا صدام عنيف فهم مش علمهم لكن كانوا في
بل فيه من يعني أعدم، يعني سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره ممن يعني فعلا أقصي تماما. ليس معنى هذا أنه كان موقفه خاطئ، ولكن الطريقة التي واجه بها كانت شديدة جدا، مما يعني جعل الآخرين الغير الفاهمين الغير أو الظالمين أهل الجور يعني يصلون في حدتهم إلى أيضا إلى تطرف في الموقف بحيث إقصاء تام ويصل إلى القتل والعياذ بالله.
طيب يعني احنا هنختم الفصل دون بان احنا بنقول اشمعنا الأئمة الأربعة، وده سؤال ناس كتير سألته، طب اشمعنا الأربعة دول هم المرنين مش متطرفين ورثوا العلم بتاعهم وتعايشوا مع الأجيال اللي تحتيهم، ما احتفظ بعلمه بيدي لا دور على تلاميذ يدلهم، فتواصلت الأجيال مع بعضها، كانوا قادرين ان هم يعملوا مساحة مشتركة بين الحكام، لا هو صدام ولا أنا معاك يعني، وأحيانا مش موافق على تصرفاتك وبقول كده لكن ما بوصلش للتطرف في الصدام فيتطرف الآخر في منع العلم بتاعه، بالإضافة ان هم كان عندهم بقى طبعا شخصيات قيادية وكاريزما زي ما بيقولوا كده. خلونا نكمل مع الدكتور زكريا صديقي بعد الفاصل، نكمل معكم بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع الإمام مالك وندخل كده أكتر. دكتور زكريا، يعني إيه الملامح المميزة لفقه الإمام مالك؟ أهم ما يميز الإمام مالك.
الإمام مالك رضي الله عنه امتاز بتركيزه على المسائل العملية، فلم يكن يحبذ أن يسأل مثلا عن مسائل لا تقع، عن مسائل نظرية بحتة. فهذا من أهم ما ميزه. وطبعا الإمام مالك ألف كتاب سماه الموطأ الذي روي بروايات عدة، وهذا يدل على كثرة من حمل العلم عنه. فهو يعتبر أول كتاب ألف في الإسلام. الإمام مالك يعني توفي يعني في سنة 179 من الهجرة، فطبع الفقه الذي سيأتي بعد باعتباره أول من ألف. فوضع لبنات المنهج ضمن هذا الكتاب، فلا نجد مثلا في الموطأ مسائل لا وقوع لها، إنما حتى يعني كانوا ينقلون يعني يروون أنه أحد الناس سأل مالك قالوا يا إمام لو أن رجلا قال لأخيه يا حمار ما حكم ذلك؟ قال يؤدب. قال فإن قال له يا فارس يعني يا حصان، قال له تؤدب، أنت اللي تؤدب، لأنه ما في واحد يقول لآخر يا فارس. يعني عمال تسأل عن مسائل لا وقوع لها. الآن أنت اللي تحتاج إلى أن تؤدب وتربى حتى يكون عقلك في المسائل العملية.
يعني هو شخصية عملية جدا.
طبعا طبعا طبعا. فهذا هذا مهم جدا، حتى أنه القاعدة يعني التي يعني قررها الإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمة الخامسة، يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا ودل على ذلك استقراء الشرع، ويأتي بالأدلة على ذلك. وهذه أخذها الإمام البنا رحمه الله وصاغها أيضا بصياغة بسيطة قريبة للناس، وقال كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض خوض فيما نهينا عنه شرعا.
يعني ما تقعدش تفكر في حاجات مستحيلة أو تافهة يعني وغير عملية.
يعني واحد دلوقتي يجي يسأل يعني لو طلعت للمريخ أصلي إزاي؟ يا عمي ما تطلع للمريخ.
لما نوصل للمريخ وناخد العلم بتاع الصعود للمريخ. طيب خليني أسأل حاجة تانية، الإمام مالك وقضية أهل المدينة، عمل أهل المدينة
صحيح،
وإن عمل أهل المدينة مقدم على أي حاجة تانية.
هو يعني إمام مالك يعني ناقل لفقه كبار علماء المدينة كسعيد بن المسيب رضي الله عنه وغيره. هو طبعا رأى فقه من عايش الصحابة رضوان الله عليهم، والمدينة كانت تزخر بأكبر عدد من الصحابة كبارهم، يعني ما في أحد كان يحب حقا أن يترك ويهجر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ففيه بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معناها أن المدينة تنفي الخبث عن نفسها كما ينفي تنفي النار الخبث عن الحديد، كما ينفي الكير.
فيقصد أن المدينة دائما عامرة بالصالحين،
يعني حتى أنه يعني ورد أن المدينة لا يدخلها الدجال. فيعني فضائل المدينة كثيرة وفقه علمائها كثير ومتين. وجعل مالك يرى أنه في المسائل النقلية التي تروى يعني جيلا عن جيل وهي مشهودة ومحسوسة عند الناس، هذه يقدمها على خبر الواحد ولو كان صحيحا. إذا يعني جاء أحد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خبر الآحاد، مالك يقدم عمل المدينة عليه فيما هو نقلي. لماذا؟ لأنه كان يرى أنه درجة الحديث
المتواتر
في حكم المتواتر، نقل المدينة في حكم المتواتر، يعني جماعات من الناس. مثلا السلام، مالك يروى أنه مالك مذهبه أن الإمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. مع أنه يعني جاء في الأحاد في أخبار الأحاد أنه يسلم تسليمتين، ولكن وجد أهل المدينة يسلمون تسليمة واحدة.
حتى الآن في صلاة الجنائز في المسجد النبوي وفي الحرم المكي بيكون السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة.
فهذه يعني من دليله فيها عمل أهل المدينة.
بيقول لك أهل المدينة عملوا كذا.
تقديرات مثلا الصاع ما هو، تقدير المد ما هو، هذه كلها يعني لم يعني يعتمد فيها على خبر واحد، وإنما على ما هو معمول به عند أهل المدينة.
لو عايز أخذ من دي وروح للتعايش الموضوع بتاعنا، يعني عنده عرف المجتمع؟
طبعا هذه مهمة جدا، أنه مالك ما أراد أن يصنع اضطراب بآراء جديدة، بل راعى واقع. طبعا إذا لم يكن منحرفا وهو في ذلك الوقت واقع نوراني باعتبار أنها فلا حاجة إلى أن الإنسان يأتي بآراء يعني
يصطدم بها مع واقع
مع واقع، ما دام هذا الواقع مقبول ولو على أوسع المذاهب وعلى أوسع الآراء. فهنا ولهذا المالكية فيما بعد فهموا هذا من صنيع مالك، وأخذوا قاعدة ونظرية سموها ما جرى به العمل. الأخذ بما جرى به العمل، أي في العرف، عرف الناس، وأيضا المسائل اللي تكون مرجوحة عند المالكية، يعني عندما ندرسها نظريا ده رأي ضعيف ولكن نعمل به
علشان عرف الناس ماشي عليه،
حتى لا
طالما مش حرام.
تمام.
انا عايز اقف هنا نقطه في منتهى الخطوره، يعني معلش خليني اقول للناس بنقطه ادق. يعني الامام مالك باني كلامه وجزء كبير من كلامه ان احنا نراعي واقع الناس طالما مش حرام، وحتى لو انا عندي وجهه نظر اخرى خليني امشي مع المجتمع. انت حضرتك انت العالم، فلو انا بقول حاجه غلط قول لي غلط. خليني امشي على واقع الناس طالما ممكن اضرب مثل وتقول لي انا حاسه. الاسلام قدر الام تقدير شديد جدا جدا جدا، والام في الاسلام غاليه جدا جدا جدا. يجي حد يقوم عامل فكره يسميها عيد الام، هنهتم بالام فيجي ناس كتير تقول بس دي ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. هو صح ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليه ما ندعمش فكرة أصلها إسلامية 100%؟ نعم.
أنا معك في أنه ما دام العيد ما يسمى عيدا أو الاحتفال هو أقرب إلى معنى الاحتفال بالأم والاحتفاء بها وتكريمها في يوم مثلا، ما دام ليس له صبغة دينية محضة،
يعني مش بعمل تشريع جديد، مش بقول ده عيد جديد للمسلمين، ما ينفعش،
او خاص بدين اخر، يعني حتى لا يكون من باب التشبه بما هو من خصائص دين اخر، فهنا لا حرج، لانه فيه تكريم، فيه احتفاء بشيء يعني اعلى رتبته الاسلام. نعم. فالأبوين للأم على الخصوص، فهذا يعني يؤخذ به ما دام شاع في الناس وليس فيه معنى دينيا محض، معنى تعبدي.
نعم، يعني دي نقطة يا جماعة هامة جدا جدا جدا، واحنا بنتكلم عن الإمام مالك، إن الإمام مالك أحد أسباب قبوله زي ما ابتديت أنا الحلقة، وثلاث أجيال بتحضر له وناس بتحضر له من ثلاث قارات والألاف المؤلفة، من أحد الأسباب الكبيرة إن الإمام مالك راعى احتياجات المجتمع، عرف المجتمع إيه. أنا ماشي معاكم، أنا ماشي معاكم طالما مش حرام، أنا ماشي معاكم حتى لو عندي رأي أقوى من اللي أنتوا بتعملوه، لكن أنا حراعي عرف عرف المجتمع.
ما دام ليس حراما قطعيا،
نعم،
يعني حتى في المسائل اختلف فيها العلماء،
نعم،
ولهذا قعد الفقهاء قاعدة قالوا لا إنكار في مختلف فيه، المسألة اللي مختلف فيها لا ينكر فيها، ما دام الإنسان الثاني له قناعته، له رأي آخر يتبع إمام من أئمة الدين الآخرين.
نعم.
مثال في هذا المسألة أنه مثلا مالكية الأندلس،
نعم،
خالفوا مالك في مسائل، منها
نعم
أنهم قابلوا بغرس الأشجار والأزهار والورود في المساجد.
مالك عنده ما ينفعش،
ما مكروه عند مالك،
مكروه عند مالك،
بس ده مذهب الأوزاعي، مذهب أهل الشام في
عشان
في
لبنان
ولكن المسلمين الأندلس في ذلك الوقت والإسبان إلى يومنا ما زالوا عندهم هذه الارتباط الشديد بالورود، ولو واحد يزور الإسبان يلحظ هذا الملحظ،
رغم أنهم مالكيين
تمام في ذلك
لكن
الوقت،
لكن خلفوا مالك
يعني اختاروا مذهب الأوزاعي، مذهب غير مالك في هاي المسألة،
لأنها مناسبة لبيئتهم
تمام،
ولأن مناسبة لطبيعة الأندلس،
ما دام فيها
ولجذب الناس للإسلام في الأندلس،
ما دام ليس فيها صدام مع نص واضح، مع محرم قطعي، وقال بها أحد الأئمة والعلماء الكبار،
فعملوا عرف الأندلس
تمام،
وخدوا إن إحنا كده مش مخالفين لمالك، لأن
تمام
مالك بيتكلم على
داخل العرف، داخل أصل من أصول مالك.
الله الله، جميل جميل المعنى ده. يعني يا جماعة مش بقول لكم أحد أسباب انتشار مالك طريقة التفكير، طريقة تفكير إزاي أجد مصلحة الناس، كنا بنتكلم إن مالك أول كلمة المصلحة، إزاي أدخل في مصلحة الناس وأدور في أعراف الناس وتوالف معاهم طالما مش حرام قطعي، طالما مش حرام قطعي.
هو من أصول مالك المصالح المرسلة، يعني التي لم يلغيها الشرع،
ولم يبحث عن المصلحة،
أين مصلحة الناس، سماها ابن رشد في البداية المجتهد القياس المرسل، يعني فيه هناك منافع وفيه مضار، يعني ترك الشارع بيانها والوصول إليها إلى عقل الناس وفطنتهم وذكائهم وإلى أيضا طبائعهم، مثلا في واحد لا ولهذا قالوا لا يحتاج الشارع إلى أن يوجب شيء يوافق طبع الإنسان، وهل يقول لك واجب عليك تنام، واجب عليك تأكل؟ لا، لأنه كل إنسان بطبعه سيأكل وسينام. نعم.
دعها كما هي، لأن الناس يعني
ستصل إليها
نفس الفكرة، ابحث عن المصلحة، ابحث عن عرف الناس، وكل ده تيسير.
نعم.
لأن أنا كنت من ضمن الأفكار اللي أنا طرحتها على الناس إن أحد أسباب انتشار كلام مالك بهذه الصورة لأزمان عديدة إن مالك يبحث عن مصلحة الناس، عن التيسير على الناس. هل في نماذج من فقه مالك بتقول هذا الكلام في المصلحة والتيسير؟
طبعا يعني كثير، مادام هو طبعا مصالح يعني ليس خاصة بمالك، وإنما مالك والمالكية أظهروها أكثر وقعدوا لها، ولكن كل الأئمة قالوا بها وإن لم يصرحوا بأنهم يقولون بها.
لكن مالك العمل هو اللي جعلها أصل.
نعم
من البحث عن مصلحة الناس، وده سر اجتماع الناس عليه. يعني تاني يا جماعة، الحتة اللي كنا قلناها قبل كده، إن اللي عايز يعمل تعايش حط نفسك مكان الآخر، مصلحته فين؟ ويعني طيب، وقضية التيسير، أمثلة للتيسير في فقه مالك
يعني كثيرة. مثلا إذا أردنا نكون عمليين، نحن مثلا في الغرب وأوروبا، الناس كلها هناك مربية كلاب، يعني حنعمل إيه مع الكلاب يعني؟ فمالك رحمه الله، وهو مذهب السادة المالكية، أنه الكلب ليس ناجسا، واللعاب الكلب ليس ناجس. فلو مثلا واحد لمس كلب أو يعني لحسوا كلب بلسانه، هذا لا يلزم منه أن يغسله ويطهره، بل يمكن أن يصلي بذلك. وهذا من يعني ما أروع هذا التيسير.
اللي هو بيقول أن كل حي
طاهر، دي قاعدة يعني معمول بها عند مالك وعند كثير من الفقهاء، لكن هو يطبقها هنا أيضا ويعمل بها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هو يعني يأخذه على أن المسألة مسألة تعبد لا مسألة نجاسة. يقول أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يغسل
سبع مرات،
كان لو كان للمسألة النجاسة الوحدة كفت.
أيوه.
ما دام فيه سبع مرات، إذا مسألة تعبدية، ليست مسألة مش مسألة تطهر ومسألة أنه الكلب نجس. أحد أئمة المالكية ابن أبي زيد القيرواني، صاحب الرسالة الشهيرة في الفقه المالكي التي تعلم إلى الصبيان إلى وقتنا هذا، يعني أخذ كلب يعني يحرس في البيت وكذا، يحرسه، فقالوا له كيف أنت إمام في مذهب مالك وعندك كلب؟ يعني ما كانش مالك يحبذ، يعني كان يكره ويمنع من أن يتخذ الكلب في البيت. فلا يقتنى الكلب.
يعني هو مالك
ما يقتنيش،
يقول لك
ما
يعني تقتنيش، مفيش مشكلة بس في الكلب بس ما تدخلوش البيت، اجعله في الجنينة.
فأخذ كلب، فاتخذ كلب هو. فقالوا له كيف أنت إمام يعني في مذهب مالك وتتخذ كلبا؟ قال لو كان مالك موجود معنا لأخذ سبع أسد، مش بس كلب، لأنه كثر اللصوص وكثر كذا، فكيف لا أخذ كلب؟
فهذا برضو مبدأ المصلحة.
تمام يعني فيه تطور في عقل الفقيه بحسب واقع الناس وواقع حياتهم وعشهم. وهذا يقولون الفتوى تتغير بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص وما إلى ذلك.
والشافعي زي ما احنا ما هنقول بعد شوية كان فقه في العراق، فلما راح مصر لقى الزمان والبيئة مختلفة والناس بتفكر بطريقة مختلفة فغير.
أنا في الحقيقة في هاي القضية دائما أحب أن أنبه على في تصوري خطأ شائع، وهو أنه الشافعي رضي الله عنه لم يغير المذهب في هذه المسائل لكونه رحل. ليس هذا هو الأساس، باعتبار أن المسائل راجعة إلى أدلة. في تصوري أنه كان في العراق، ولما وصل إلى مصر وجد أصحاب مالك كابن القاسم وابن وهب ومحمد بن عبد الحاكم، وهؤلاء كانوا مدافعين يعني شرسين على مذهب مالك. فهو جاء بآراء جديدة، فاصطدم بهؤلاء من حيث الأدلة وكذا، فاحتاج إلى تعديل. ولأنه عندما ندرس المسائل كما ذكرها الإمام النووي في شرح المهذب في المجموع، نجد أن المسائل لا تتعلق كثيرا بالواقع، ولكن القاعدة صحيحة. يعني القاعدة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه مسلمة لا أحد يناقش فيها، لكن يعني لا يستدل عليها بمثل هذا، والله أعلم.
أنا بس عايز أرجع لقضية الكلب، علشان عايز أقول إن إحنا كمان بنفكر بمنطق التعايش. فإذا كان فقه مالك بيقول إن مفيش مشكلة في الكلب وإنه هو طاهر، ففي مذاهب أخرى بتقول إن في مشكلة
طبعاً.
وإحنا مش جايين هنا نقول للناس لازم تعملوا دي أو ما تعملوش دي، إحنا جايين بنقول دعوة للتعايش، فما حدش يطلع من البرنامج ده يقول دي الحلقة دي بداية الخناقة. لا، إحنا بنقول مالك قال كده، إحنا يعني مالك هذا رأيه، وهناك آراء آخرين وإنت حر في الآخر، لكن تعالوا ندور على طريقة التفكير.
أنا أقول لك كلمة قالها أحد أئمة المالكية التونسيين، الإمام المازري، حتى قيل أنه كان من أئمة الاجتهاد رحمه الله، يقول رحمه الله أن من كثر علمه قل إنكاره.
نعم.
يعني كل ما اتسع علم الرجل الإنسان وعرف الخلاف ويقل إنكاره، يعرف أين ينكر.
الله.
مش أي مسألة ينكر فيه ينكر عليها ولا ينكر بأي طريقة. لا. هناك درجات في الإنكار، وهناك ما ينكر وما لا ينكر وما يسع الناس، فهذا كله فقه.
كان مالك له آراء أخرى في الغناء وفي
أي نعم، يعني المشهور أن أهل المدينة عموما يعني فقهاء المدينة ما كانوا يرون تحريم الآلات والمعازف، هذا مشهور وانتقلوه، يعني حتى يروى أنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يشتري الجارية إذا لم تكن تحسن ضرب العود.
نعم.
يعني فكان هذا من مسائل الخلافية، وابن حزم مع ظاهريته.
نعم.
وكان لا يرى حرجا في استخدامها، وهو يعني أندلسي.
بس في أحاديث بتحرم المعازف.
هو الأحاديث اللي فعلا يعني تنقل وكذا، أولا يعني أنا دائما أقول أنه جمهور العلماء على تحريم المعازف صحيح.
نعم.
ولكن مسألة خلافية ولا يمكن أن نقول أنها غير ذلك.
نعم.
لا يمكن نحكي فيها إجماعا.
نعم.
ثم أنه كيف يعني يكون حراما قطعيا والمصادر الأصلية.
نعم.
للإسلام لم يذكر فيها نص، حتى البخاري صحيح.
نعم.
البخاري كيف البخاري لا يذكر في أصوله حديثا مسندا متصلا واضح في تحريم، ويأتي بحديث معلق.
نعم.
مع أنه كان يعرف أكثر من 100,000 حديث صحيح، يعني.
نعم.
في 100,000 صحيح ما فيش إلا حديث معلق.
نعم.
ونحتاج إلى أن نتأول صحته.
نعم.
يعني ونقول أنه هذا في حكم المتصل حتى نعمل بالتحريم.
حتى الآية ومن الناس من يشري لهو الحديث مش أكيد أن هي المقصود بها.
لا، لأنه لهو الحديث حتى لو سلمنا كما على تفسير سيدنا ابن مسعود.
نعم.
أنه الغناء.
نعم.
لكن الغناء بمعنى الكلام القبيح.
نعم.
لا شك.
لأن طبعا لو اتصل بالغناء زي دلوقتي.
تمام.
فيديو كليبس ورقص وكلام يدعو
يعني
للمعصية يعني
ما فيه شك. ما.
نعم.
فيه شك. وده هو الحديث، يعني هذا يتكلم عن الحديث ولا يتكلم عن المعازف يعني.
نعم.
ابن مسعود رضي الله عندما قال هو الغناء.
نعم.
الغناء الكلام عند العرب في تفرقة.
نعم.
عندما الغناء هو كلام ملحون يعني.
نعم.
فيه طرب ولكن.
نعم.
ليس دوما متصلا بآلات ولا بمعازف.
نعم.
فإذا كان المسألة مسألة فقط كلام فلا شك أن الذي هو حرام هو القبيح من الكلام.
نعم.
خاصة إذا اقترنا بما هو داعي إلى الرذيلة.
دكتور زكريا، احنا وصلنا للآخر، بس سؤال نختم به، هو لازم كل بني آدم يبقى على مذهب من المذاهب الأئمة الأربعة ولا مش شرط؟
لا أبدا، يعني وقبل المذاهب الأربعة ما كان حال الناس.
يعني أصل الناس دلوقتي يقولك زوجتك على مذهب الإمام أبي حنيفة. طب قبل أبي حنيفة
أبي
كان
بيتزوج على أي مذهب؟
أبو حنيفة نفسه اتجوز على
والله يعني لا هذا لا.
نعم.
إنما حتى لما يعني انتشر نوعا ما الإحجام والخوف من تحمل المسؤوليات.
نعم.
بعض الفقهاء أو بعض المؤذنين الشرعيين زي ما يقولوا.
نعم.
يعني حتى هو ما يتحملش المسؤولية يقول أنا على مذهب أبي حنيفة، يتحملها أبي حنيفة.
نعم. أنا بتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يعني الأمر بسيط يعني. طب يعني أنا بقول الكلام ده لأن الناس كتيرة لما احنا ابتدينا نتكلم على الأئمة الأربعة بدأت تقول يبقى أنا لازم أكون على واحد من الأربعة.
لا 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 أبدا، ما في شرعا ما يوجب.
نعم.
يعني بحيث
يعني ما فيش حد قال إن لازم يتعبد الله بواحد من الأئمة الأربعة.
تتعبد الله سبحانه وتعالى على علم.
نعم.
لا تتعبد الله على
طب الإنسان العادي اللي بيتفرج علينا الوقت يعمل إيه؟
يسأل أهل العلم.
نعم.
الذين لكن أقيد فقط لأنه كثير ممن يدعي اليوم العلم يعني ولا يسلم له أو ما.
نعم.
إلى ذلك فقط يقتدي بمن اشتهر.
نعم.
بين الناس علمه وحسن سلوكه وعرف أنه من أهل الدين.
يعني يسأل واحد ثقة محترم.
نعم. يعني في مشايخ كبار اليوم الحمد لله مشاهير علماء.
نعم.
أجلة يعني أبانوا في حقا.
نعم.
عن يعني خدمتهم للإسلام وتفانيهم وجهادهم في سبيل الله، وأنهم أهل سلوك يعني وعمل بما يقولون،
وإخلاص
يعني
واحترام
يعني مش واحد يعني جبنا واحد مستشرق يعني أو يعني علماني ولا كذا ما عنده علاقة بتطبيق الإسلام في حياته، وإنما دارس هكذا يقرأ كتب ويأتي
ماشي على الفقه ده.
لا احنا نريد ناس أيضا تعيش بالإسلام.
طب في سؤال تاني، طب ما هو في ناس في كتب زي كتاب فقه السنة هو جمع رأيه ما بين المذاهب، وناس كتير قوي حتى هنا في مصر تلاقي عنده كتاب فقه السنة ويقولك يا عم أنا بقرأ في كتاب فقه السنة أعمل إيه في الطهارة في الوضوء في الصلاة وماشي عليه، ده ينفع؟
لا شك أن كتاب فقه السنة من أحسن وأنفع كتب هذا القرن الماضي وهذا القرن، لا شك في ذلك، وأن الرجل يعني هو من مشايخنا خدم خدمة جليلة الفقه بأن جعله مبسط سهل ميسور للمثقف العادي،
مش المتخصص.
مش المتخصص. ولازم نعرف قدر الكتاب خاصة في أيام صدوره، حين كان الناس بدأت تتنصل من الدين، وكانت صعوبة كتب التراث الحواشي والتقريرات
صعبة على الناس،
ما في أحد، وبدأ يستهزأ بها. فأن يأتي واحد ويقدم كتاب يقفل الباب على
نزاع
على 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 يعني إقصاء العلم الشرعي، قدمه مبسطا ويسرا وترجم ورزقه الله القبول، الحق يقال. أما أن يتعلم ويفتي الإنسان نفسه من كتاب هذا خطأ. فتنة الناس اليوم العكس في الكتب، أنه يعني اكتفوا بالقراءة في الكتب عن العلماء الثقات الأثبات. قول الإمام الشاطبي كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل منها إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بيد الرجال، فمن طلبه من غير أهله ضل.
الله، يعني ما تقراش كلمتين. شباب كتير بيعملوا الحكاية دي، يقرأ كلمتين في كتاب وممكن يتهور او ممكن يروح يعمل عمل عنيف او ممكن يروح كذا ويقول ما انا لقيتها في كتاب فلان، لكن مفتاحه ممكن ما وضحش الصور.
طبعا سيدنا الامام مالك يروي احاديث في في في, في موطئه ولا يعمل بها هو، روح اقرا انت الموطأ اذا وتطبق خلاص، او تقرا البخاري وتروح تطبق. هذه مشكلة، لان الدليل ليس حديثا واحدا ولا آية واحدة، وانما يجمع كل ما ورد في الباب أو في المسألة من أدلة وفق درجات العمل بالأدلة ووفق منهج معين حتى يصل الإنسان إلى الحكم الشرعي إلى نتيجة.
أنا عايز أضرب مثل في الختام بالنقطة دي، مسألة حلوة قوي. أحيانا شاب يقرأ حديث ويقول النبي قال كده يبقى أنا لازم أعمل كده. الإمام الشافعي والإمام مالك قال لك لا، أنت تاخد، ودي شغل في العلماء، تاخد كل الآيات كما حضرتك قلت، كل الآيات اللي لها علاقة. يعني أديكم مثل، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، نواح الستات وبيعذب به، فده حديث، بس في آية بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما حدش هيتحاسب على خطأ واحد تاني. طب فالعلماء جمعوا بين الآية والحديث، طب يبقى الحل إيه؟ الحل إن لو هو كان من طريقته في الحياة ان هو بيحب النواح يعذب ببكاء اهله عليه، او وصى بكده، او كتب ان ابكوا علي، او اجروا فلانة تبكي علي يعذب، لكن لو هو مش عايز كده ازاي يعني؟
هذا يعني يفضل انه مثلا في مثل هذا المثال انه الانسان يوصي اهله ما تنوحوا علي بعد موتي، اصبروا واحتسبوا، فكلنا يعني مصيرنا واحد.
فحتى لو ناحوا بعد كده ولا تزر وازرة وزر اخرى، فمش اي حد يقوم داخل وقايل
لا، هو يعني في عبارة يعني تنقل عن سيدنا الامام الشافعي حتى الف فيها الامام السبكي رحمه الله كتاب رسالة سماها معنى قول الامام المطلبي اذا صح الحديث فهو مذهبي، وبين فيها انه هذا كلام لمين؟ للشافعي. اذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني انا الشافعي. أما أنت اللي مش شافعي، ما عندكش آلة الشافعي العلمية، ما عندكش كفاءته العلمية، فمن أين سيكون لك مذهب؟ أنت تسأل أهل الذكر لتتعلم منهم. أما تروح تمسك حديث وحدك وتحسب نفسك شافعي وتقول هم رجال ونحن رجال، لا، هذا ظلم وتعدي. الشافعي كان يحمل من العلم يعني والمالك، وحتى تصل الى مرتبتهم بعد ذلك لك ذلك.
الله يعزك دكتور، احنا هنوصل، خلصنا نهايه الحلقه. انا شايف انها
إن شاء الله ثرية ومليانة معاني عميقة، لكن أنا بركز فيها جدا إن البرنامج دعوة للتعايش من خلال الإمام مالك. فطلعنا إزاي إن الإمام مالك بيدور على عرف الناس، طلعنا إزاي إن الإمام مالك بيدور على مصلحة الناس، وده كان من أسرار تجمع الناس حواليه، وإزاي إن هو يبقى في مسألة مش حرام قطعي لكن نشوف الناس عايشة ازاي فنراعي عرف الناس وطريق ونندمج في المجتمع ونبقى جزء من المجتمع. الحقيقة المعاني دي غالية جدا. الدكتور زكريا صديقي نموذج للتعايش، يعلم عنده معهد لتعليم الإسلام باللغات الأجنبية في فرنسا، وأنا أحب أن يتحط الإيميل يبقى موجود يتحط على الموقع علشان لو حد عنده ناس غربيين أو مسلمين لا يتكلمون باللغة العربية يستفيدوا من علمه من هذا المعهد، وفي نفس الوقت هو ينقل الفكر الأوروبي لعلماء المسلمين ولينا علشان يحصل التعايش بين الاثنين، فهو نموذج للتعايش. أنا بشكره جدا أنه هو جه من فرنسا مخصوص يصور معنا الحلقة دي. أشكركم جدا، وكده انتهت حلقات الإمام مالك، علشان نبدأ إن شاء الله بإذن الله من الأسبوع الجاي إمام جميل جدا 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 هنتعلق به، الإمام الشافعي. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربع أئمة كلهم أعلى، إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربع أئمة كلهم أعلى، أعلى إمام أضاف للعلم بعد إمام. وكل Do 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 do